هذا البخاري.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب البول عند صاحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، من الثقات الأثبات. قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات أيضا. قال: عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر ابن طرخان، وهو من الثقات. قال: عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، وهذا أيضا أعمش أكثر عنه، هو من خيار التابعين. قال: عن حذيفة، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت، أو قال: فانتبست، آسف، قال: فقام كما يقوم أحدكم فانتبست منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ، فقمت عند عقبه حتى فرغ. هنا التبويب الذي بوابه المصنف، قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. أو التبويب هنا للإمام البخاري ذكر فيه الحديث السابق، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن أريد من أين استقى هذا التبويب، من أين هذا استقى هذا التبويب بالتصريح في قوله باب البول عند صاحبه، من أين؟ نعم، أين هو؟ لقرب حذيفة؟ لا، قال: عند باب البول عند صاحبه، من أين استقى هذا؟ خلف حائط، أي صاحب حائط، أبو سباطة قوم. يظهر السؤال مش واضح، وإن كان أقرب الإجابات الآن يعني سعيد بيقارب. أنا قلت هو الآن التبويب، هو يقول باب البول عند صاحبه والتستر بس بالحائط. حديث الطرف الخارجي، فانا المركب في الامواج ايسر من ذلك. نعم صحيح. صراحة سلفي يعني الله تعالى قد وفقه للاجابات، اكثر اجابات الله يوفقه فيها. بوركت يا سلفي، ما أدري ما أقول لك غير أسأل الله أن يجعلك دائما مسددا موفقا، وأن يجعل الجميع من الإخوة والأخوات مسددين موفقين، كلهم إجابتهم الحمد لله قريبة، لكن يعني وفقت للإجابة السديدة. هو صحيح، هو قال باب البول عند صاحبه، إما أن نقول عند صاحبه، العائد هنا عائد على صاحب الحائط، وهذا الذي حاول سعيد أن يقترب منه، أو الهاء عائد على صاحبه الذي دنا منه، وهذا الذي أتى به سلفي، والكل الحمد لله يدندن حول ذلك. فالحق أنه يقال في هذا الباب المسألة عائدة على الضمير، ولذلك قد نقول بأن البخاري يقصد البول عند صاحبه دنو حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا العندية جاءت بالقرب منه، هذا الذي دندل حوله سلفي، أو نقول بأنه قصد بذلك رضا صاحب السباطة، رضا صاحب الحائط أن يبول، وهذا الأقرب، رضا صاحب الحائط أن يبول بالقرب منه وهذا أقرب، لأنه صاحب الحائط قد يغضب لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم رضا أصحابه في فعله بأبي هو وأمي، لذلك قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وقد يقال بأن المقصود هنا العندية وصاحبه هو حذيفة، لأنه ما بال عند الحائط، هو استتر بالحائط. جيد، أنا بينت على قول البخاري وكيف يحمل الأمر والتوجيه. أما في الحديث فقد قال حذيفة: ولقد رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم، فيها تواضع النبي، وأن السلام كان يتمشى مع أصحابه، وكان من شدة التواضع أيضا أنه لو ركب أردف أصحابه خلفه، كما أردف أسامة وأردف الفضل وأردف معاذا، وأراد أن يردف ابن سعد بن عبادة، وأراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سباطة قوم خلف حائط فقام، فكما يقوم أحدكم، يعني هو قال إذا بال قائما، فبال فانتبذت منه، فانتبست منه. أولا قال قام كما يقوم أحدكم، كأنه قال أمرين: الأمر الأول أنه قال أتى سباطة قوم، والسباطة هي الكناسة أو هي الزبالة أجلكم الله، وهي تكون رخوة، وهذا الوصف هو الذي يكون فيه إظهار المسألة التي نتكلم عنها في مسألة القيام. بعض العلماء يرى بأن بول النسل قائما في حديث حذيفة كان له ما له من التعليلات والتوجيهات، وهذا من يقول بالمنع بقول عائشة أنه ما بال قائما منذ أنزل القرآن، وأنهم أيضا لما وصفوا حديث عبد الرحمن بن حسنة بأن النسل بال قال انظروه يبول كما تبول المرأة، هؤلاء وجهوا هذه التوجيهات بأن النسل كان عليلا بمضه فلم يستطع القعود، وبعضهم قال المحل ما كان مهيئا للقعود، وبعضهم قال ومنهم الشافعي قال بأن علاج الصلب بأن يبول قائما، وكان السلام به وجع من ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل على هذا الكلام، وليس معه ثم الدليل من يقول بذلك، بل الصحيح الراجح أنه على الجواز، ولكن على ما بينا بأن المسألة إذا أمن الرزاز، إذا أمن الرشاش، وأيضا أمر آخر، وإذا أمن التستر الستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر بأبي هو أمي. يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فكان لا يستتر من بوله، ولذلك قال أتى سباطة قوم قال فانتبذت منه. انتبذت منه ما معناها؟ انتبذت منه، ابتعدت عنه، وهذا أيضا من أدب حذيفة رضي الله عنه أرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يقضي حاجته فتأدب معه حذيفة، وأنه ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هو وأمي، فقال فانتبست منه فأشار إلي فيها دلالة على كراهية الكلام حين يقضي المرء حاجته، ففيها دلالة ويستدل بهذا الحديث الصحيح على كراهية الكلام عند البول، وهذا حديث يغنينا عن الحديث الضعيف الذي فيه أنهم يخرجا يقضي حاجتهما كاشفين عن عورتهما، فيتكلم أو تكلم كاشفين عن عورتهما، فاحتجوا بهذا الحديث على حرمة الكلام أو كراهية الكلام عند قضاء الحاجة، وهذا حديث ضعيف والأحكام فرعا على التصحيح. وقد نقول الحديث الذي استغنى به عن الضعف هذا هو حديث هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، ابتعد حذيفة عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، يعني لم يتكلم بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، ففيها دلالة على كراهية الكلام حال تكوني يقضي حاجته. ونقول وأعظم من ذلك استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ومر عليه رجل فسلم عليه، فما أكمل النبي الوضوء فحك الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقد يقال بأنه لا دلالة فيه لأنه كلام على ذكر الله والاتفاق على حرمة ذكر الله على هذه الحالة، لكن الكلام عموما كما قلنا قد يكره بمثل هذه الأدلة، وهذا الحديث ظاهر في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشار، فيه طواعية حذيفة وسرعة استجابة حذيفة له عندما أشار، فرجع إليه النبي صلى الله فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام عند عقبه. طبعا قام عند عقبه لابد أن تتخيل وتعلم بأن حذيفة أرفع من أن يكون وجهه إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تظهر له يعني يظهر له شيء من عورة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه ثم حاشاه، بل المعنى أنه لما اقترب من النبي أعطى ظهره إلى ظهره وكان ساترا له وهو أيضا يتستر بالحائط، أعطى ظهره إلى ظهره وكان يتستر بالحائط، فكان على المأمن بالستر وأيضا على المأمن لأن بعض العلماء قال أيضا بأنه قد وردت الأثار على عن عمر الخطاب أن من بال قائما يحفظ يعني الدبر من أخراج أي شيء أو الأصوات أو غير ذلك، فكان مأمنا وكان فيه أيضا السرعة. والكلام هنا علماءنا قالوا نستشكل في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء قريبا وهو كان من دأبه إذا أراد قضاء الحاجة ذهب فأبعد المذهب، ويعتذر على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القوم يعني معهم لاضطراب أمورهم يحل مشاكلهم، ولكنه يعني أراد أن يقضي حاجته كالبشر فاحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، فخشي عليهم من الضرر وخشي عليهم من القلق، من القلق أن يبعد عنهم أو من القلق أن 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 يطيل عليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم سريعا عندما أتى إلى سباط القوم ورأى أن الجو مهيئا وأن المكان لا يأمن فيه المرء من الرزاز ومن غيره وعنده من يستتر به وهو يستتر بالحائط أيضا، فجمع بين المصلحتين، يعني هو الآن فوت مصلحة دنيا وهي الابتعاد لمصلحة كبرى وهو الرجوع إليهم بأسرع وقت من أجل أن لا تتفاقم المشاكل التي عندهم، وأيضا دفع مفسدتين، دفع المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا، هو أيضا في هذا الباب يعني يأتي سباط القوم ويقول قائما من أجل أن ألا يقعوا في المفسدة الكبرى وهي اتساع رقعة النزاع، وإذا اتسع الخرق على الراقع فإن الأمر سيستفحل، فأيضا دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، وكل هذه المسائل تحت هذا التبويب مع أنه حديث واحد قد ذكرناه أكثر من مرة، لكن هذه مسائل تستخرج من هذا الباب، وهذا علم جم، ولذا تعلم لما قائد الفقهاء المحدثين هو الإمام البخاري ولما له من دقة نظر من هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الفوائد المستنبطة: أدب حذيفة لأنه تنحى عن النبي، تنحى عن النبي دون أن يذكر له، ومن تمام أدبه لما أشار إليه جاء إليه. نعم، الإشارة تنزل منزلة القول إن كانت مفهمة، الإشارة تنزل منزلة الكلام إن كانت مفهمة، إلا في الطلاق لا بد من النية، لا بد فيها من النية كالكتابة، لأن الإشارة والكتابة ينزلان منزلة الكنايات. النظر في المصالح والمفاسد، النظر في المصالح والمفاسد. لو في أسئلة تفضل.